بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 39 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب التوحيد، وفي تتمة باب بدء الوحي، وفي تتمة الحديث قالت خديجة رضي الله عنها: أي عم، اسمع من ابن أخيك. قال ورقة بن نوفل: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رآه، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، بلغ بنا الحديث إلى قوله رضي الله عنها خديجة، فقال له ورقة يعني ابن نوفل: هذا الناموس الذي أنزل على موسى. والناموس لغة صاحب سر الخير، والجاسوس صاحب سر الشر. فالناموس صاحب سر الخير، والجاسوس صاحب سر الشر، كما في النهاية لابن أثير رحمه الله تعالى أنها في غريب الحديث. ونبوة عيسى عليه السلام بعد نبوة موسى عليه السلام، لكن شريعة موسى عليه السلام هي الأصل، وشريعة عيسى عليه السلام تابعة لها، ولم تكن شريعة مستقلة، كما أخبر الله تعالى أنه خفف فيها بعض الأحكام التي كانت في التوراة. قال الله تعالى: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فأحل بعض المحرمات، وأما بقية الأحكام فباقية. وكما أخبر الله تعالى عن الجن أنه لما سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا قومنا، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. مع أن عيسى عليه السلام نزل عليه الإنجيل بعده، لكن الإنجيل كتاب مواعظ وعبر، والتوراة كتاب أحكام. نعم.
يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا.
هذا فيه دليل على أن ورقة بن نوفل رضي الله عنه آمن، فيكون أول من آمن من هذه الأمة ورقة بن نوفل. وجاء في السيرة أبيات لورقة قال فيها: يا ليتني فيها جذع، أخب فيها وأضع. وذكر أبياتا له فيها أنه يعلم أنه كبير السن، وأنه على قرب الوفاة، ولهذا ما لبث أن توفي رضي الله عنه، لكنه آمن وتمنى أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم حين يخرجه قومه. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني محمد بن رافع.
يعني قال: تنظر ورقة في الإصابة، ورقة بن نوفل. نعم.
وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: قال الزهري: وأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، وساق الحديث بمثل حديث يونس، غير أنه قال: فوالله لا يحزنك الله أبدا. وقال: قالت خديجة: أي ابن عم، اسمع من ابن أخيك. قال: وحدثني عبد.
سبق التنبيه على ابن عم، اسمع من ابن أخيك، وإنما كان ورقة من بالنسبة لخديجة؟ عمها ولا ابن عمها؟ ابن عمها. فلا معنى من قول فلان يا عم أو يا خال إذا كان كبير السن، وإن كان ابن العم أو ابن الخال لا بأس بهذا، وهذا ليس من الدعاء إلى غير أبيه كما يزعم البعض، هذا غلط. نعم.
قال: وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل بن خالد قال: ابن شهاب: سمعت عروة بن الزبير يقول: قالت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى خديجة يرجف فؤاده، واقتص الحديث بمثل حديث يونس ومعمر، ولم يذكر أول حديثهما من قوله: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، وتابع يونس على قوله: فوالله لا يخزيك الله أبدا، وذكر قول خديجة: أي ابن عم اسمع من ابن أخيك. قال: وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس قال ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي قال في حديثه: فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجئست منه فرقا فرجعت فقلت:
فجئست هكذا على صيغة المجهول من الجأث من الجأث من الجأث بالجيم والثاء المثلثة جئث جأثا يعني فزعا، وقد جئث إذا أفزع فهو مجؤوث أي مذعور، والمعنى رعبت وفزعت. نعم.
فقلت: زملوني فدثروني،
يعني غطوني. وفيه دليل على أن يا أيها المدثر نزلت بعد فترة الوحي، وأن أول ما نزل هو اقرأ، والصواب مع من قال أن أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، والمدثر نزل بعد أن فتر الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
فقلت: زملوني فدثروني، فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، وهي الأوثان. قال: ثم
وربك فكبر أي بالتوحيد، تكبير الله بتوحيده سبحانه وتعظيمه يكون بتوحيده، وثيابك فطهر المراد بذلك الأعمال، طهرها من الشرك، لأن الثياب النجسة تحريمها جاء في المدينة، والثياب تطلق على الأعمال. وقوله الرجز فهجر يعني أهجر الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها ومن أهلها. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم فتر الوحي على عني فترة فبين أنا أمشي، ثم ذكر مثل حديث يونس، غير أنه قال: فجئثت منه فرقا حتى هويت إلى الأرض،
يعني سقطت على الأرض. نعم.
قال: وقال أبو سلمة والرجز الأوثان. قال: ثم حمي الوحي بعد وتتابع. قال: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث يونس، وقال: فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر، إلى قوله: والرجز فاهجر، قبل أن تفرض الصلاة، وهي الأوثان. وقال: فجئثت منه، كما قال عقيل. قال: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال سمعت يحيى يقول: سألت أبا سلمة: أي القرآن أنزل قبله؟ قال: يا أيها المدثر. فقلت: أو اقرأ. فقال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أي القرآن أنزل قبله؟ قال: يا أيها المدثر. فقلت: أو اقرأ. قال جابر رضي الله عنه: أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: جاورت بحراء شهرا، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا، ثم نوديت فنظرت فلم أرى أحدا، ثم نوديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء، يعني جبريل عليه السلام، فأخذتني رجفة شديدة فأتيت خديجة فقلت: دثروني، فدثروني فصبوا علي ماء، فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد وقال فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض.
وقوله أي القرآن أنزل قبل؟ قال يا أيها المدثر، الأولية هنا أولية نسبية مخصوصة، والمراد بعد فترة الوحي، يعني أول ما أنزل عليه، أول ما أنزل عليه عليه الصلاة والسلام بعد فترة الوحي يا أيها المدثر، جمعا بين الأدلة. وإلا فإن أول ما أنزل قطعا اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقوله فصبوا علي ماء، فيه دليل على أن صب الماء يخفف الفزع والرعب. وقوله جاورت بحراء شهرا، المجاورة تطلق على ملازمة الشيء، ولعله كان يتعبد في هذا المكان أو كان معتكفا فيه. الاعتكاف لزوم الشيء لغة. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه.
يضع حافره عند منتهى طرفه، يعني المسافة التي يقطعها في خطوة واحدة كالمسافة التي بينه وبين آخر مكان يقع عليه بصره، ولهذا قطع هذه المسافة الطويلة من المدينة النبوية إلى بيت المقدس بسرعة عظيمة في جزء يسير من الليل. وقد يكون بصره أقوى من بصر الآدمي فيكون سريعا جدا ويمشي وينتقل من مكان إلى آخر بسرعة هائلة، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. من بعض الجهال ينكر المعراج، يثبت الإسراء كمحمد هداية عليه من الله ما يستحق، قائد المدرسة العقلانية في هذا الزمن الذي هي امتداد للمعتزلة، يثبت الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وينكر المعراج وهو العروج إلى السماوات العلى، وهذا باطل والعياذ بالله. ويقول إنه كان مناما لرواية تكلم فيها، وسيأتي إن شاء الله كلام طويل في ذلك، أنه في رواية أنه أن هذا كان مناما، ولا إشكال، لا إشكال، قد يقع مناما ثم يقظة، أنهم جاءه وهو نائم في المسجد، الملكان جاءه وهو نائم في المسجد الحرام عليه الصلاة والسلام، لا إشكال، لا إشكال أبدا. ولو كانت رؤية منامية فقط لم تكن آية من آيات الله، الإنسان قد يطوف في هو في نومه يطوف الأرض جميعا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم حدث على ما رأى عما رأى، وفرضت الصلوات عليه عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة. نعم. فضلا عن كون الرواية في ذلك فيها كلام أهل العلم. نعم.
قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس، قال فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، يربط به الأنبياء، قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت، فجاءني جبريل عليه السلام.
صلى ركعتين، لأن الصلاة المفروضة لم تفرض بعد، خمس صلوات الصبح والظهر والعصر والعشاء لم تفرض بعد، فلعل ذلك كان على شريعة إبراهيم عليه السلام، كانوا يصلون آخر النهار ركعتين. نعم.
فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن.
هذا قبل أن تحرم الخمر، معلوم أن تحريم الخمر كان في مكة ولا المدينة؟ كان في المدينة، وإلا لو كان محرما لما أتى به جبريل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فاخترت اللبن. نعم.
فقال جبريل صلى الله عليه وسلم اخترت الفطرة، ثم عرج بنا إلى السماء.
وفي لفظ أما إنك لو أخذت الخمر لغوت أمتك، كما في الصحيحين قال الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها. وفيه أن اللبن يناسب الفطرة، قد فطر الناس على الميل إلى اللبن، وهو فيه غذاء بخلاف الخمر لذلك حبب إليهم. قد تفسر الفطرة هنا بالإسلام والاستقامة والاستقامة، الإسلام والاستقامة، فمعناه اخترت علامة الإسلام والاستقامة، وجعل اللبن علامة على هذا لكونه سهلا طيبا طاهرا للشاربين. وأما الخمر فإنها أم الخبائث، جالبة الأنواع الشر في الحال والمال. نعم.
ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل.
عرج بي ثم عرج بي إلى السماء
بنا
العروج الصعود من أسفل إلى أعلى، وأنه هكذا في جماع. ثم عرج بنا، نعم، عرج بنا، نعم، العروج الصعود من أسفل إلى أعلى، وأنه كهيئة الدرج يصعد فيه، ولم يركب البراق في العروج، فإنما البراق كان في مدة في وقت الإسراء فقط. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها الأول إثبات الإسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم، والإسراء هو السفر من مكة إلى بيت المقدس، وقد جاء هذا في القرآن الكريم، قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الثاني من أنكر الإسراء كفر، لأنه مكذب للقرآن، إلا إذا كان لا يعلم فيعلم ويبين له، فإن أصر كفر لأنه مكذب للقرآن، ومن كذب بحرف من حروف القرآن كفر. الثالث أن البراق يركبه الأنبياء السابقون، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، وهذا عند بيت المقدس. والبراق دابة فوق الحمار ودون البغل، يعني أكبر من الحمار وأصغر من البغل. الرابع أنه صلى في بيت المقدس، ودليله قوله: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين. في بعض الروايات أنه صلى بالأنبياء عليهم السلام، وأنهم جمعوا له وصلى بهم إماما صلى الله عليه وسلم في الحديث: فحانت الصلاة فأممتهم. وقيل إن الأنبياء عليهم السلام ما عدا عيسى، لأنه حي في السماء، تشكلت أجسادهم أو تشكلت أرواحهم في أجسادهم، وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة. والله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير، لا نقول كيف وهم أموات، الله على كل شيء قدير، الذي خلقهم من العدم قادر على إيجادهم سبحانه وتعالى بعد الموت. فعيسى عقيدة السنة والجماعة أنه حي في السماء يرزق، بل رفعه الله إليه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فالله رفعه إليه، والرفع يكون بلا آلة. قيل إنه رفع من رزلة في السقف، وأما العروج فإنه يكون بآلة. أيضا الحديث فيه دلالة على قدرة الله العظيمة، وأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذه المسافة الطويلة بين السماء والأرض، مسيرة 500 عام، قطع في وقت وجيز، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وهي 7 سماوات، تجاوزها حتى وصل إلى سدرة المنتهى وتردد، فنزل من عند ربه عز وجل إلى موسى عليه السلام في السماء 6 مرات، يتردد بين الله عز وجل وبين موسى عليه السلام، ثم نزل إلى الأرض قبل أو قبيل الفجر. فهذه المسافات كلها تردده بين موسى، وهذا مما ينكره هذا الغبي السفيه محمد هداية، يقول كيف أن كل شيء قدير، والآن هو على كل شيء قدير، والآن الناس اكتشفوا أشياء ربما يعني من مكة إلى بيت المقدس تقطع في وقت أقل من ذلك، أليس كذلك؟ مع هذه الوسائل الحديثة إذا كان هذا من خلق الإنسان، وربما يكون أشياء محملة بالأشياء الثقيلة كالحديد أو البضائع أو الآدميين، ومع ذلك تصعد الطائرات بسرعة شديدة جدا وسريعة جدا. نصدق هذا ولا نصدق أن نبينا عليه السلام عرج به إلى السماوات السبع، إلى السماوات العلى؟ وقد اختلف الناس في عروجه عليه الصلاة والسلام، فمنهم من قال إنه عرج بروحه بدون جسده، منهم من قال إن العروج كان في المنام لا في اليقظة، منهم من قال كان المعراج مرارا، مرة بروحه وجسده، مرة يقظة، ومرة مناما، وهذا يفعله بعض الضعفاء في الحديث إذا أشكل عليهم شيء عددوا. والصواب أن العروج كان بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في مكة قبل الهجرة، يقظة لا مناما، ولم يتكرر. وهذا الذي تدل عليه النصوص وجماهير الصحابة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج، بل حكي ذلك إجماعا كما ذكره الدارمي عثمان بن سعيد في كتابه الرؤية، وكذلك ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، فنقل إجماع الصحابة في ذلك. فالحاصل أن الجماهير من السلف على أنه عليه الصلاة والسلام لم ير ربه ليلة المعراج، وهذا هو الصواب الذي عليه المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما القول بأنه عرج بروحه دون جسده، أو أن المعراج كان مناما، أو أن المعراج كان مرارا، فهذه كلها أقوال ضعيفة. وينظر لتفسير حافظ ابن كثير في الآيات، وذلك كتاب زاد المعاد ابن القيم رحمه الله. أيضا دليل على أدب الاستئذان في هذا الحديث جاء هذا، فقيل من أنت؟ قال جبريل.
قال صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل، فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم.
هذا دليل على أن على أدب الاستئذان، وأن على الإنسان أن يستأذن إذا جاء إلى زيارة أحد. فجبريل عليه السلام كان يستأذن، فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. في أيضا المستأذن يسمي نفسه، لا يقول أنا، وإذا قال أنا يقول أنا فلان، لأن رجل استأذن على النبي عليه الصلاة والسلام فقال أنا، قال من؟ قال أنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنا، كأنه كرهها كما في الصحيحين. وإذا دخل الإنسان الباب لا يقف فيه تجاه الباب حتى ربما يكشف عورة في البيت، وإنما يقف عن يمينه أو يساره ويقول فلان أو أنا فلان. فنصدق الباب قل من؟ قل السلام عليكم. من؟ السلام عليكم. طيب ماشي، عليكم السلام. من؟ يقول السلام عليكم. كيف السلام عليكم؟ انتظر لما تدخل يقول السلام عليكم. قل أنا فلان أو فلان ابن فلان. لأن لو قلت أنا ما عرفت بنفسك، أو لو قلت السلام عليكم ما عرفت بنفسك. فقيل من هذا؟ قال جبريل. وفي دليل على أن السماوات لها حراس ولها أبواب ولا يدخل أحد إلا بإذن، ولهذا كان جبريل عليه السلام كلما أراد أن يستفتح يقال من هذا؟ فيقال جبريل، فيقال من معك؟ فيقال محمد، فيقول محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا استئذان بعد استئذان. وأيضا في دليل على الملائكة لا تعرف الغيب، لأنهم لو عرفوا الغيب ما قالوا من معك، هم هذا دليل على أنهم لا يعرفون الغيب. نعم انتهى. طيب نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الإصابة شنو؟ ورقة بن نوفل الأسد.
الإصابة؟
نعم. ابن عبد العزة بن قصي بن القرشي الأسدي ابن عم خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره الطبري والبغوي وابن قانع وابن السكن وغيرهم من الصحابة، وأوردوا كلهم من طريق روح بن مسافر أحد الضعفاء عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ورقة بن نوفل قال قلت يا محمد كيف يأتيك الذي يأتيك؟ قال يأتيني من السماء جناحه لؤلؤ وباطن قدمي أخضر. قال ابن عساكر لم يسمع ابن عباس من ورقة ولا أعرف أحدا قال إنه أسلم. وقد غير الطبري بين صاحب هذا الحديث وبين ورقة بن نوفل الأسدي، لكن القصة مغايرة لقصة ورقة التي في الصحيحين من طريق الزهري عن عروة عن عائشة أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث في مجيء جبريل بحراء وفيه، فانطلقت به خديجة إلى ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن عم خديجة، وكان تنصر في الجاهلية الحديث وفيه، فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. وفي آخره ولم ينشب ورقة أن توفي. فهذا ظاهره أنه أقر بنبوته ولكنه مات قبل أن يدعو بحيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام، فيكون مثل بحيرا مثل بحير. وفي إثبات الصحبة له نظر، لكن في زيادات المغازي من رواية يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال يونس بن بكير عن يونس بن عمرو وهو ابن أبي إسحاق السبيعي عن أبيه عن جده عن أبي ميسرة واسمه عمرو بن شرحبيل وهو من كبار التابعين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخديجة إني إذا خلوت وحدي سمعت نداء فقد والله خشيت على نفسي، فقالت معاذ الله ما كان الله ليفعل بك، فوالله إنك لتؤدي الأمانة الحديث. فقال له ورقة أبشر ثم أبشر، فأنا أشهد أنك الذي بشر به ابن مريم، وإنك على مثل ناموس موسى، وإنك نبي مرسل، وإنك سوف تؤمر بالجهاد بعد يومك هذا، وإن يدركني ذلك لأجاهدن معك. فلما توفي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت القصة في الجنة عليه ثياب الحرير لأنه آمن بي وصدقني.
طب على كل حال متنازع فيه، ذلك يلغزون يقولون أول من آمن قبل الصديق، ويلغزون نبي من هذه الأمة أفضل من الصديق، يعني من عيسى بن مريم، أنه ينزل في آخر الزمان متابعا لمحمد عليه الصلاة والسلام. نعم.